عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا ببهجة المجالس، مرحبا بخير من يجالس، مرحبا بطلاب العلم والخير، مرحبا بمن لا تزال الأمة بخير وقوة ما وجد فيها من أمثالكم من طلاب العلم. مرحباً بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أهلاً بإخواني وأحبتي في الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مما يرفع قدرنا عنده، ويشرح به صدورنا، وييسر به أمورنا، ومما يسرنا عند لقائه. أسأل الله عز وجل، كما أنعم علينا بأن نجلس في هذا المجلس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم إخواناً متجاورين، أسأله أن يكرمنا بأن نجلس جميعاً حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إخواناً على سرر متقابلين. معاشر الإخوة، ضمن فعاليات ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين ودورها في التيسير على قاصديهما، نعقد هذا المجلس، وكنت عنونت لهذا المجلس بالعنوان المعلن: الفتوى بين التيسير والتأثر والتأثير. ثم رأيت مجلساً لأخي الفاضل الشيخ الدكتور علي أببطين حفظه الله عز وجل عن أثر اختلاف الزمان والمكان في تغير الفتوى، فرأيت أن يكون عنوان مجلسنا هذا الفتوى بين التساهل والتيسير، رغبة في عدم التكرار في المواضيع، وفي عدم إطالة المجلس في هذه الأيام التي هي أيام اختبارات. ولا شك أن هذا الموضوع الذي نتكلم عنه من الأهمية بمكان، إذ يجب على المسلم أن يفرق بين التيسير في الفتوى والتساهل في الفتوى. يجب على المفتي الذي يفتي الناس أن يميز بين التيسير والتساهل، ويجب على المستفتي الذي يستفتي العلماء أن يميز بين التيسير والتساهل، وأن يميز بين الميسر في فتاواه والمتساهل في فتاواه، إذ التساهل محرم ممنوع، ومن عرف به لا يستحق أن يستفتى، ولا تبرأ الذمة بسؤاله. والتيسير مطلوب مشروع، ويجمل بالمفتي أن يسلك مسلك التيسير على الناس في الفتاوى بالطريق الشرعي. ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع، ولا سيما في هذا الزمان الذي أصبح المفتون فيه أكثر من المستفتين، فرأيت أعدادا كبيرة من الناس تتسابق إلى إفتاء الناس، يبرزون أنفسهم للناس من غير تأهل لهذا المنصب الخطير، ومن غير شهادة من أهل العلم لهم بأنهم أهل للفتوى. ورأيت كثيرا من الناس يستفتون الثوب والعمامة للعلم والذكاء، وللعلم والذكاء والذكاء، يستفتون المشاهير الذين اشتهروا بين الناس من غير نظر إلى حقيقة الأهلية للفتيا، يفرحون بمن لا يسمعونه يقول عن شيء إنه حرام، ويمدحونه ويرفعونه، ولا يفرقون في هذا الأمر الخطير الذي له أكبر التأثير على ديانة الناس وعلى استقامة الناس. والفتوى كما تعلمون في اللغة معناها بيان الأمر وكشف المشكل وإجابة السائل. تدور معاني الفتوى في لغة العرب على ثلاثة أمور: الأمر الأول بيان الأمر ولو ابتداء، والثاني كشف المشكل وإزالة إشكاله، والثالث إجابة السائل. وأما في اصطلاح علمائنا وفي طريق فقهائنا، فإن الفتوى هي الإخبار عن الحكم الشرعي على غير وجه الإلزام، فالمفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي من غير أن يلزم من يخبره بحكمه، وبهذا يفارق القاضي، فإن القاضي يخبر عن الحكم الشرعي مع إلزام بحكمه، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي والباحث عن الحكم الشرعي. والفتوى مقام شريف وخطر عظيم، شرفها الله عز وجل أيما تشريف فأضافها لنفسه، فقال سبحانه: قل الله يفتيكم. فأي مقام أعظم للمفتين من هذا التشريف العظيم من رب العالمين، حيث أضاف الإفتاء إلى نفسه سبحانه وتعالى، وقام بها خير العباد وسيد ولد آدم، قام بها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قام بها خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. الفتوى فيها الإخبار عن حكم الله والبيان لدين الله بحسب علم المفتي. ولذلك يقول العلماء إن المفتي يوقع عن رب العالمين، وإذا كان الموظف الذي يوقع عن رئيسه أو عن حاكمه يخاف ويحتاط احتياطا شديدا، فما الحال بالنسبة لمن يوقع عن رب العالمين؟ لا شك أن العاقل الخائف على نفسه العالم أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وأن الله سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، لا شك أنه يحتاط لنفسه في هذا الباب العظيم، فلا يقحم نفسه حيث لم يكن أهلا لذلك، ولا يتساهل في فتاواه إن كان أهلا لذلك. الإفتاء يتولى صاحبه تعليم الناس أحكام دينهم عند حاجتهم إلى ذلك، ويوضح طريق الشرع لهم، ويبين لهم الحلال والحرام والجائز والممنوع، ويقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فالمفتي الذي يفتي بعلم هو من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتقي الله في هذا الميراث وأن يصون هذا الميراث، وعلى الناس أن يعرفوا له فضله وأن يعرفوا له مكانته، فهو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهم هو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. المفتي فقيه في هذه الأمة، والفقيه ينذر الناس، وهذه وظيفة الأنبياء، فهو قائم في الأمة بوظيفة الأنبياء عليهم السلام. قال الله عز وجل: إنما أنت نذير. وقال عن الفقهاء: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولذلك لا يصلح لهذا المقام ولا لهذا المنصب إلا من اتصف بالعلم والصدق وكان مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، موقنا أنه مسؤول اليوم من الناس ومسؤول غدا من رب الناس سبحانه وتعالى، وأنه موقوف بين يدي الله، وأنه لا ينفعه مقام عز بين الناس، يورثه ذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن عرف بذلك كان أهلا لأن يفتي إذا تحققت فيه شروط الإفتاء التي ذكرها العلماء، ومنها وأهمها وأولها وأحكمها أن يكون عالما بالحكم الذي يفتي به، علما مبنيا على البحث والنظر والاستدلال ووزن الأدلة بين أهل العلم، وإلا فإنه لا يكون مفتياً. وإنما قد ينقل الفتوى عن غيره، ويجب عليه إذا كان ناقلاً للفتوى عن غيره أن يضبط ما ينقل وأن يسند ما ينقل إلى غيره، ويقول يفتي الشيخ الفلاني بكذا أو يقول العلماء كذا. أما أن يكون مفتياً فإنه لا بد من أن يكون عالماً بالمسألة التي يفتي بها على الوجه الذي ذكرناه. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز لمن لا يعلم أن يسأل من لا يعلم، وإنما الواجب عليه أن يسأل من كان عالما حتى وصف بين الناس بأنه من أهل العلم ومن أهل الذكر. وقال سبحانه مبينا ومحذرا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فنهى الله عز وجل الناس جميعا أن يقولوا عن شيء إنه حلال من غير علم، أو يقولوا عن شيء إنه حرام من غير علم. ومن وصف شيئا بأنه حلال من غير علم عنده، أو وصف شيئا بأنه حرام من غير علم عنده، فإنه قد كذب على الله سبحانه وتعالى وافترى على الله سبحانه وتعالى. ومن كذب على الله لن يرى الفلاح أبدا ولن يدل على فلاح أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحال، ويحث الأمة على الحرص على بقاء العلم بينها ببث العلم وطلبه. ويخبرنا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد. نعم، تقرر شرعا أن الله يقبض العلم، وأنه في آخر الزمان لا يبقى من العلم شيء، وإنما يبقى الجهل. ولكن هذا القبض ليس بقبض العلم ذاته، وليس برفع العلم ذاته، وإنما بقبض العلماء. فإذا قبض الله العلماء ولم يبق عالما بين الناس، فإن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم ويعلمهم، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا. هؤلاء الرؤوس المشاهير من صفتهم أنهم جهال، وأنهم يجرؤون على الفتوى وعلى الفتيا. ولذلك قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم. وعند ذاك لا تنتظر إلا الضلال. ولذلك يا عبد الله، من سأل من ليس أهلا فلا ينتظر الهداية، وإنما ينتظر الضلال ونقص الديانة والبعد عما يحبه الله سبحانه وتعالى. والفتوى بغير علم في هذا الزمان الذي نعيشه، والهجوم على الإفتاء والتشوف للإفتاء من كل أحد، ولو كان لم يأخذ من العلم إلا طرفا، والتصدر للإفتاء من غير أهلها، والإفتاء في كل شيء يرد ويسأل عنه الإنسان، وترك الجواب بلا أدري مما عمت به البلوى. وانتشر في زماننا وصار سمة لكثير من الناس، وإن هذه الحال والله لتبكي المتأخرين الناصحين كما أبكت المتقدمين، تبكي من كان له قلب ويخاف على دين المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل: دخل رجل على ربيعة ابن عبد الرحمن وهو شيخ مالك رحم الله الجميع، فوجده يبكي فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه: عالم يبكي. فارتاع الرجل وخاف: ما الذي يبكي هذا العالم؟ فقال له: أمصيبة حلت عليك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولا بعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق. سبحان الله، هذا ربيعة في شيخ مالك في ذلك الزمان يبكي لما رأى من أنه قد استفتي من لا علم له، وأن بعض الذين يفتون في زمانه أحق بالمنع من الإفتاء وأحق بالسجن من السراق، لأنهم يسرقون دين الناس، وهذا أعظم من سرقة الأموال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ قلت: فكيف لو رأى ابن القيم زماننا؟ يقول رحمه الله: فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومد باعي التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب. وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل، والكلام لابن القيم رحمه الله. هذا الضرب من الناس إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل وبالشهرة لا بالعلم وبالبروز لا بالإبراز من أهل العلم والفضل وبالمناصب لا بالأهلية، فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له من فتيا أو قضاء أو تدريس استحق اسم الذب، ولم يحل قبول فتياه ولا قضائه. هذا حكم دين الإسلام وإن رغمت أنوف. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل. وقد كان السلف الصالح وهم أهل العلم والتقوى يعظمون أمر الفتيا ويتدافعونها بينهم، يدفعها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى قد ترجع إلى الأول. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى. قال: وروينا عن ابن المنكدر أنه قال: العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من يسأل أحدهم عن الأنصار من أصحاب رسول من يسأل أحدهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية عنه قال: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه. لا يتحاسدون على هذا، ولا يقفز أحدهم قبل من هو أولى منه ليفتي في هذا، وإنما شأن السلف هذا الشأن العظيم: إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حسين قالوا: إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وعن عطاء بن السائب قال: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. كان العالم يفتي وهو ينتفض خوفا من الله، يفتي وهو يعرق عرقا شديدا خوفا من الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن الشافعي: وقد سئل عن مسألة فلم يجب. هذا الإمام الشافعي أحدنا اليوم يكون طالب علم فيسأل عن مسألة فيستحي من الناس أن يقول لا أعلم، ولا يستحي من الله أن يقول على الله والله يعلم أنه لا يعلم. هذا الشافعي الإمام الذي ملأ الدنيا علما وفضلا، الذي هو من أمكن الناس بطرق الفقه وطرق دلالة الأدلة، سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. قال: لا أعجل بالفتيا حتى أنظر في أمري، هل الفضل لي والخير لي عند ربي في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري. الإمام أحمد الذي كان يحفظ ما يزيد عن 1000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، كثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري، رحمه الله. وعن الهيثم قال: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب إلا عن واحدة منها، وكان رحمه الله يقول: من سئل عن مسألة فينبغي أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل رحمه الله عن مسألة فقال لا أدري، فقال السائل: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة، أسكت منه على الفتيا. سبحان الله، جمع الله له آلة الفتيا ومع ذلك كان من أكثر الناس سكوتا عن الفتيا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله عز وجل: لولا الفرق، يعني لولا الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت. فينبغي على المعلمين أن يزرعوا في طلابهم الهيبة من الفتيا، وقول لا أدري بالتأصيل والعمل، بالتأصيل وبيان أن قول لا أدري عند عدم العلم هو طريق السلف، وفيه العزة وفيه الرفعة عند الله عز وجل. وبالعمل، بحيث يرى الطلاب من أستاذهم أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أعلم، أو يستأني ويطلب أن يؤخر إلى يوم آخر ليبحث وينظر في المسألة. قال العلامة ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع: إذا سئل العالم عما لم يعلمه قال لا أعلم أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم، وعن بعضهم لا أدري نصف العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. قال محمد بن عبد الحكم: سألت الشافعي رضي الله عن مسألة فقال: والله ما أدري، والله ما أدري. وهذا عن السلف كثير، فلا بد من تحقيق هذا الأمر، وهو متعلق بالشرط الأول، وهو تحقق العلم بالمسألة المسؤول عنها. والشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي فإنه يجب أن يسأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله. فينبغي أن يكون حسن الفهم للسؤال، وإذا فهم السؤال ينبغي أن يكون حسن الجواب، وأن يحرص على تفهيم السائل جوابه. والشرط الثالث أن يكون حين الإفتاء هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة واستحضار الجواب، فلا يفتي وهو غضبان، ولا يفتي وهو في حال انشغال القلب حتى يتمكن من الإفتاء. ومن الأمور المهمة في هذا الباب ما ذكره العلماء، ومنهم السمعاني في القواطع، من أن من شروط المفتي أن يكون ضابطاً نفسه من التساهل كافاً لها عن تتبع الرخص، فيشترط للمفتي الذي يجوز إفتاؤه ويجوز استفتاؤه ألا يكون متساهلا في الإفتاء بصورة من صور التساهل، فمن التساهل أن يعرف بأنه يفتي بلا علم، ومن التساهل أن يكون عجولا في الإفتاء ويعرف بالعجلة وأنه يختطف الكلام من فم السائل اختطافا ولا يتأنى حتى يدلي السائل بسؤاله، ومن التساهل أن لا ينظر في الأدلة وأن لا يجمع ما في المسألة وإنما يكتفي بمعرفته طرفاً منها، ومن التساهل أن يعرف بالترخيص للناس والبحث عما يرضيهم فلا يكاد يفتي في شيء أنه حرام، وإذا أفتى في شيء أنه حرام غمغم ودمدم وقال الكلام بطريقة تشعر كأنه لا يرضى عنه، فمثل هذا من المتساهلين. قال العلامة المناوي رحمه الله عز وجل: وبما تقرر علم أنه يحرم على المفتي التساهل. وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله عز وجل: لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى. وقال النووي رحمه الله: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه. ومن التساهل، والكلام للنووي، أن لا يتثبت وأن يسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة وعلى التمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره، وأما من صح قصده فلا حرج عليه. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على الوسط المعهود فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. وهذا هو الصراط المستقيم. وقال الإمام ابن نجيم الحنفي رحمه الله: ويحرم التساهل في الفتوى. وقال ابن فرحون في التبصرة وهو الإمام المالكي: ولا يجوز التساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى. فأطبق العلماء على أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواه، وعلى أنه يحرم على الناس استفتاء من عرف بالتساهل في فتواه، وأن من سأل مثل هذا لا تبرأ ذمته ولا يحصل الحكم. ولذلك يحرم التساهل على المستفتي أيضاً بأن يتساهل بالاستفتاء، بأن يسأل من ليس أهلاً، أو يسأل من عرف بالتساهل في الفتوى، أو أن يغير في السؤال عند عرضه على المفتي عن الواقع الذي وقع، فإنه يأثم بذلك ولا تنفعه الفتوى التي يحصل عليها شيئا. والمفتي يجب عليه أن يفتي من استفتاه ويعلم من طلب منه العلم إذا كان أهلا لذلك ولم يوجد غيره وكانت الحادثة المسؤول عنها واقعة، فإن لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوى إلا أن يكون قصد السائل أن يتعلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وكذلك من شروط وجوب إجابة السائل أن يعلم المفتي من حال السائل الخير، وأنه لا يقصد التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب عليه الفتوى، فمن لم يسأل عما ينفعه لم تجب إجابته. من لم يسأل عما ينفعه لم تجب إجابته. وكذلك يشترط ألا تظهر له بالقرائن أن المستفتي لن يعمل بالفتوى وإنما يستكثر فقط، فإن ظهر له ذلك فإنه لا يجب عليه أن يفتيه. ومما يلحظه المفتي عند الجواب ألا يترتب على الفتوى ضرر أكثر من ضرر السكوت عن الجواب، فإن ترتب على الفتوى ضرر أعظم من ضرر السكوت فإنه يجب عليه أن يسكت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على المفتي أن يمتنع عن الفتوى فيما يضر بالمسلمين ويثير الفتن بينهم، وله أن يمتنع عن الفتوى إن كان قصد المستفتي نصرة هواه بالفتوى وليس قصده معرفة الحق واتباعه. وهذا أمر ينبغي على المفتي والعالم إذا سئل أن يلاحظه، فإذا كان في الجواب إضرار بالمسلمين فإنه يجب عليه السكوت. وكذلك إذا رأى أن السائل إنما يريد أن يثير فتنة أو يريد أن ينصر شخصا أو ينصر هوى فإن الواجب عليه أن يسكت. قال الفقيه البركتي الهندي الحنفي رحمه الله: وينبغي ألا يجيب متعنتا في السؤال ولا من يلقي إليه من الأغلوطات والعويصات، ويحرم على السائل إلقاء ذلك على العلماء، بل لا يجب على المفتي أن يجيب عن كل ما يسأل عنه من المسائل. وكذا لا يجب الإفتاء فيما لم يقع، ولا ينبغي أن يحتاج إلى الفتوى إذا لم يسأل عنه. يعني هذا الذي ما وقع، وينبغي للمفتي ألا ينازع أحدا وألا يخاصمه وألا يضيع أوقاته بمحاولة قهره. المفتي لا ينتصر لنفسه، يقول الحق ويعلم الناس الحق ثم لا يخاصم ولا يجادل إلا إذا اقتضت نصرة الحق ذلك. ولذلك أخذنا عن مشايخنا أنهم يقولون ألقي كلمتك وامشي، ما تعلم أنه الحق قله وعلمه، لكن لا تفتح أذنك للناس. لو فتحت أذنيك للناس لعشت عمرك كله في مسألة واحدة. وقد سألني أحد المشايخ مرة سؤالا فأجبته، فقال لعل هذا لا يقنع السائل، فقلت له الواجب علينا أن نعلم الناس لا أن نقنع الناس، أن نقيم عليهم حجة البيان. أما حجة الاقتناع فهذه تعود إلى كل إنسان، ولو كنا نريد أن نقنع كل الناس لكنا مجانين، لأنه من المحال أن يقنع المفتي كل الناس. إذا علمنا ذلك فإن الفتوى ذات أثر عظيم في التيسير على الناس، إذ فيها تعليم الناس دينهم وبيان أحكام وقائعهم والحل لمشاكلهم، كما نلاحظ ذلك في الفتوى في الحرمين الشريفين وفي الحج وفي العمرة، فكم صححت الفتوى من عمل، وكم أنقذت الفتوى شخصا من بطلان حجه أو بطلان عمرته، وفي ذلك أعظم التيسير على المؤمنين. وينبغي على المفتي أن يسلك المنهج الشرعي في الإفتاء، والذي يتسم بالوسطية والاعتدال والتيسير الشرعي بعيدا عن التساهل والتخير بالهوى والشهوة والبحث عما يعجب الناس. فالواجب على المفتي أن يقول ما ينفع الناس لا ما يعجب الناس. ولا شك أن الدين يسر كله، وأن المؤمن مأمور بالتيسير، فمن معالم ديننا الكبرى التيسير. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما حينما بعثهما إلى اليمن، فقال يسرا ولا تعسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم التيسير على الناس. ما أمكن ذلك، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشدد كله والتنطع كله. ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم قائم على التيسير. قال عمر بن إسحاق التابعي لما أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، يعني أنه أدرك عدداً كبيراً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فما رأيت قوماً أيسر سيرة ولا أقل تشديداً منهم. والعلماء مأمورون بالاجتهاد وتحري الحق، والاختلاف بينهم في المسائل العملية واقع معروف من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فما أنكر أحد منهم الاختلاف المبني على الاجتهاد، وما جعل أحد منهم الخلاف حجة في التخير بالتشهي، وما أنكر بعضهم فضل بعض لاختلافهم. وما أحوج الطلاب اليوم إلى هذا الأدب. اليوم نرى طلابا لا يعرفون للعلماء فضلهم لأنهم يخالفون شيخهم، وإذا ذكروا شيخهم لقبوه بألقاب التبجيل والتفخيم: شيخنا العلامة الجليل الذي لا يوجد على الأرض مثله. وإذا لقبوا من خالف شيخهم قالوا: قال فلان، قال الداعية فلان، سمعنا من طويل بعلم. وقد يكون هذا المذكور في حقيقته أعلم من شيخهم وأفضل وأفقه منه وأزكى، لكنهم لم يؤدبوا ولم يعلموا، وما أكثرهم لا كثرهم الله في وسائل التواصل الاجتماعي. يتشيخ أحدهم وليس عنده مقدار ذيل فأر من العلم، ويحكم على الأشياخ والفضلاء العلماء من السلف الصالح إلى يومنا هذا يختلفون، بل يغلظ بعضهم بعضا اللفظ، ولكنه لا يسقط الفضل، يعرفون فضل بعضهم ويوقرون بعضهم ويثنون على بعضهم، لكن الحق أحب إليهم. ولذلك يا إخوة، الردود العلمية مشروعة محبوبة عند العلماء، يحبها حتى المردود عليه، ولا يأنف منها من عرف منهج العلماء. وليس في الرد العلمي المؤدب طعن في العالم ولا تنقص له. ومن رحمة ربنا أن رفع الإثم عن المجتهد ولو أخطأ، فالحق واحد ويجب على المجتهد أن يطلبه، لكن إن أصابه فله أجران، وإن أخطأه فله أجر واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ويدلك لذلك أن الفقهاء من زمن الصحابة إلى يومنا هذا يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا، فلو كان الصواب مع كل أحد لما رد العلماء على بعضهم. قال ابن عبد البر رحمه الله: والصواب مما اختلف فيه وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتاواهم. والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. نقول هذا لأننا نرى أن المتساهلين في الفتوى يرون أن العلماء إذا اختلفوا فإن هذا يسوغ لك أن تأخذ بالأخف، ويرون أن هذا من التيسير، وليس هذا والله من التيسير في شيء، وإنما هو من التساهل. والمؤمن سواء كان عاميا أو غيره أمره الله باتباع الحق والتزام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهاه عن الهوى. قال تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالمفتي لا يجوز له أن يتبع أهواء الناس وأن يخضع لواقع الناس. الواجب على المفتي عند اختلاف العلماء أن يجتهد في الترجيح ويفتي بالراجح، والواجب على العام أن يعمل بالراجح إن بان له، وإلا أخذ بعلامات الأرجح بأن يستفتي الأعلم والأمكن من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبه الترجيح. قال: وهذا حرام باتفاق الأمة. ومن تتبع أسهل أقوال العلماء ولا سيما في الفعل الواحد سيأتي به على وجه لا يقبله جميع العلماء ويكون واقعا في الحرام. وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على المنع من تتبع الرخص، وعده جمهور الفقهاء مما يفسق به فاعله. قال الذهبي رحمه الله: من يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. ومما ينبغي أن يتيقنه المؤمن أن اليسر كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأيسر ما وافق النص لا الأسهل في نظر الناس، الأيسر ما وافق النص لا الأسهل في نظر الناس. فوالله ثم والله ما كان الله ليريد بنا اليسر ويأمرنا بالعسر. ولذا فكل ما عارض النص فهو غير معتبر ومردود، ولو توهم متوهم أنه الأيسر. فالمقدم عند المؤمن قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد قرر أهل العلم أنه لا اجتهاد مع النص ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص، ولا تنفع نية التيسير ونفع الناس مع مخالفة النص، بل هي في الحقيقة إضرار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الذين يحاولون إباحة المحلل للزوجة المطلقة ثلاثا. قال: وقولهم إن قصد إرجاعهما قصد صالح لما فيه من المنفعة، قلنا هذه مناسبة شهد الشارع لها بالإلغاء والإهدار، ومثل هذا القياس هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة بينة للشرع. ولذلك يا إخوة، من أراد التيسير على الناس في الفتيا فليكن الحق بغيته والنص وسيلته، فما وصل الناس إلى التيسير بمثل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قرره العلماء وساروا عليه في فتاواهم. والله عز وجل يهدي من يشاء إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، ولا ينبغي للفقيه أن يجعل الخلاف طريقا للتشديد على الناس باختيار أشد الأقوال بحجة الاحتياط، كما لا ينبغي له أن يجعل الخلاف طريقا للتساهل بأخذ أسهل الأقوال بحجة التيسير. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم وليس عندنا دليل من الشرع؟ ولذلك يجب أن نعلم أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لأن الله جعلهما سواء. بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليم الحرام، لأن الأصل الحل، وأن الله عز وجل يحب التيسير على عباده. فعلى المفتي أن يحرص على التيسير وأن يحذر التساهل، والتيسير يكون بحمل الناس على الحق ودلالتهم على الحق، فإنه اليسر كله مع مراعاة أحوال الناس والتفريق بين حال الاضطرار وحال الاختيار وحال الضعف وحال القوة بفقه وبصيرة ومعرفة لشروط وضوابط ذلك كله. الأمر مهم جدا، والتنبيه عليه من الفرائض في زماننا هذا، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القائمين بهذا الفرض، المحذرين من التساهل في الإفتاء، ومن رفع المتساهلين، ومن مدح المتساهلين، ومن الرجوع إلى المتساهلين، وأن يجعلنا ممن عرف طريق التيسير وسلك طريق التيسير كما أراده الله وكما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما سمح الوقت بإراده وطرحه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. في أسئلة يا شيخ نور الدين؟ طيب لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة ولا نطيل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. يقول: هل بين الفتية والتدريس فرق؟
نعم، الفتية إخبار عن الحكم على غير وجه الإلزام، والغالب أن يسبقها سؤال أو تظهر الحاجة بين الناس. أما التدريس فهو تعليم العلم وتعليم الحق، فهو أعم وأشمل من الفتيا. نعم.
هذا يقول: هل يعد تسريع مقاطع الدروس الصوتية للمشايخ عند سماعها من امتهان العلم؟
لا، إذا كان لا يخل بالفهم. فكون الإنسان يستخدم ميزة التسريع من أجل ضبط الدرس وضبط العناصر ولا يخل ذلك بفهمه لكلام الشيخ فهذا لا بأس به. نعم.
أحسن عليكم. يقول: ما حكم شراء الكحول لصنع العطور؟
ما حكم
شراء الكحول؟
الكحول عند أهل العلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: كحول قاتلة، لو شربها الإنسان لمات، وكحول معقمة مطهرة لا تشرب، وهي نوع من الأول، وكحول مسكرة. والكحول المسكرة حكمها حكم الخمر، والخمر يحرم شراؤه ويحرم بيعه لأي سبب من الأسباب، وكذلك الكحول. ثم: هل الخمر نجس؟ جمهور الفقهاء على أن الخمر نجس، وذهب جماعة من التابعين إلى أن الخمر ليس بنجس، وهذا أظهر عندي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما نزل تحريم الخمر أراقوا الخمور في السكك حتى سالت بها طرق المدينة 3 أيام، فلو كانت نجسة ما جاز وضعها في الطرق. وبناء عليه، هل يجوز استعمال العطور التي فيها كحول؟ من رأى نجاسة الكحول يرى أنه لا يجوز، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز، لأن الكحول ليست نجسة، ولأن الكحول المستعمل في العطور طيارة، بمجرد أن تخرج خارج العبوة تتبخر، ما تبقى على الثياب، فائدتها تكون في منع المادة داخل العبوة من التعفن وفي الضغط، فإذا خرجت تطير، فهي ليست باقية. هل يجوز شراء العطور التي فيها كحول أم يحرم لأن شراء الكحول لا يجوز؟ نقول: يجوز إذا كان قصد الإنسان العطر ولا يقصد الكحول، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، فيجوز. وإن كنا نقول إن تطيب الإنسان بما لا كحول فيه خير له، خروجا من خلاف أهل العلم لكنه ليس بحرام فيما يظهر لنا. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما هو ضابط تستر المرء إذا كان وحده في غرفته؟
الذي ذكره العلماء أن الضابط ألا يتعرى حيث لا حاجة لذلك، يجعل عليه ثيابه ولو كان وحده، ولا سيما في ستر العورة ما بين السرة والركبة، ويعظم الأمر في ستر العورة المغلظة. لا ينبغي للإنسان أن يتعرى في غرفته وهو وحده. فكيف بما نسمعه من أن بعض العمال هدانا الله وإياهم يتعرون أمام بعضهم إذا كانوا يسكنون مع بعض؟ لا شك أن هذا منكر عظيم، وسبب لشر عظيم، ذكرته من باب الفائدة. فلا ينبغي للإنسان أن يتعرى وهو وحده في غرفة من غير حاجة، أما إذا وجدت حاجة فيكون بمقدار الحاجة. هذا الذي ذكره الفقهاء في هذا. نعم.
أحسن لك. ماذا يقول: من عليه كفارات يمين ونسيها كيف يكفر؟
يجتهد، فما غلب على ظنه من غير وسواس عمل به، فإذا شك في 5 أو 7 يجعلها 7، وإذا شك في 7 أو 10 يجعلها 10، ما لم يوسوس، فإن الموسوس لن يقف عند المليار. فالموسوس لا حكم له، لكن غير الموسوس ينظر، فإذا تردد بين أمرين أخذ بأعلاهما احتياطا لذمته. نعم.
أحسن لكم. ماذا يقول: هل التصوير مسألة اجتهادية؟ وما حكم من يقول أن من يرى بجواز التصوير أنه صاحب هوى؟
إلقاء الألقاب على عواهنها لا يجوز، وكونك ترى رأيا لا يعني تزكيتك، ولا يعني الطعن في من خالفك إذا كان من أهل الدين والعلم والسنة. بعض الناس يزكي نفسه ويرى أنه الرجل الذي يخاف الله، وأن الذي يرجحه هو الحق المبين، وأن من رأى خلاف ما يراه هو، مع أنه قد يكون طويل بعلم، من رأى خلاف ما يراه فهو رقيق الدين، بل ربما جلس مع شيخ كبير فسئل عن المسألة فأفتى الشيخ بخلاف ما يعتقده هو، فهز رأسه وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من الانحراف في منهج أخذ العلم. لا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، ولكنه يحرص على أن يتزكى، ولا ينبغي عليه أن يتنقص مخالفة لمجرد المخالفة. أما إذا وجدت أدلة تدل على أنه صاحب هوى فذاك تبع للأدلة، لكن أن المخالفة لما يراه الإنسان في مسألة اختلف فيها العلماء يطعن بها في المخالف، وأنه صاحب هوى أو رقيق الدين أو لا يخاف الله أو ضيع الدين أو نحو ذلك، فلا. ولاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عن الخلاف المعتبر الذي لا يخالف نصا ولا إجماعا ومن أهل العلم، ولا نتكلم عمن ثبت أنه من أهل الهوى. ومسألة التصوير الفوتوغرافي مسألة حادثة اختلف فيها العلماء بناء على تكييفهم للتصوير، فمن كيف التصوير بالكاميرا على أنه تصوير وصورة قال إنه حرام لعموم النصوص، ومن كيفه على أنه حبس ظل ويسمى تصويرا توسعا وأنه يشبه النظر في الماء ويشبه النظر في المرآة عكس للصورة، فقال إنه مباح. لماذا أقول هذا؟ لنعلم أن للخلاف أصلا قام عليه، وإن كنت أرجح أن التصوير الفوتوغرافي بالهاتف أو غير الهاتف حرام إلا لحاجة، وأن حجة القائلين بأنه جائز لا تصمد أمام التحقيق العلمي، وليس غرضي هنا أن أبحث المسألة، لكن لا يجوز أن يوصم القائل بالجواز بأنه صاحب هوى، ولا يجوز أن يوصم من يصور بأنه رقيق الدين أو أنه كذا. أما إذا وجدت الحاجة كالجواز والهوية والتوثيق، وهذا باب يتسع قليلا ونحو ذلك، أو كانت من باب ارتكاب خف المفسدتين عند الفقيه العارف، فهذا أمر واسع. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك،
وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. غدا إن شاء الله عندنا درس شرح دليل